الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا في تقريب دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق ومقدمات الحكمة. المسلك الذي سلكه بعض الأصوليين في تخريج دلالة الأمر على الوجوب، وأن هذه الدلالة ليست من باب الوضع للوجوب الطلب الوجوبي، بل موضوع لغة لجامع الطلب الأعم من الوجوب والندب، إلا أنه يستفاد الوجوب بمقدمات الحكمة. تقدم تقريب مذكور من قبل المحقق العراقي قدس سره. هناك تقريب آخر في الكفاية للإطلاق، حاصله أنه الوجوب عبارة عن الطلب مع عدم الإذن في الترك، عدم الترخيص في الترك، بخلاف الند والاستحباب فإنه عبارة عن الطلب مع الترخيص في الترك. ففصل الوجوب وقيده أو جزءه، لو قلنا بأنه مركب، أو خصوصيته وصفته أنه طلب ليس معه ترخيص، وليس قيد الوجوب هو المنع من الترك أو النهي عن الترك الذي قيل في بعض الكلمات، لأن النهي بنفسه كالطلب ينقسم إلى اللزومي وغير اللزومي. إذن فاللزومية لا تنشأ من أخذ النهي قيدان أو جزءان مع الطلب النهي من الترك، بل بحسب الحقيقة حقيقة الوجوب عبارة عن الطلب مع عدم الترخيص في الترك، فقيده عدم الترخيص بخلاف الند، قيده الترخيص. وليس هذا بمعنى أن الوجوب والاستحباب مركبان لكي يناقش فيه أنه لا ليس مركبين، وأن هذا كلام القدماء كما في بعض التقريرات، بل المقصود أن الطلب الوجوبي والطلب الندبي كما قلنا وصف كل منهما وخصوصية كل منهما وفصل كل منهما المقوم لهما هو هذا، أنه ينحل ولو بالتحليل إلى طلب وترخيص في الترك في الندب، وطلب من دون ترخيص في الترك في الوجوب. وحينئذ إذا تمت هذه المقدمة نضم إليها مقدمة ثانية، وهي أنه كلما كان هناك لفظ دال على الجامع بين شيئين وفرد بين فردين، إلا أن هذا الجامع لم يكن يتحقق إلا في ضمن أحد الفردين، وكان أحد الفردين قيده قيدا وجوديا، يعني فيه حيثية زائدة على ذاك الجامع مباينة معها مفهومان، والآخر الفرد الآخر لذاك الجامع قيده قيد عدمي لا وجودي، عدم تلك الخصوصية الزائدة وصفه وقيده عدمي. وكان يعلم أن هذا الجامع لا يتحقق إلا ضمن أحد الفردين بحده الجامعي لا يتحقق مثلا. حينئذ هنا في مثل هذه الحالة الإطلاق ومقدمات الحكمة تعين أن هذا الجامع قد وجد في ضمن الفرد العدمي الذي قيده عدمي، لا في ضمن الفرد الذي قيده وصفته ومقومه أمر وجودي، لأن الأمر الوجودي المباين مع ذاك الجامع حيثية زائدة لو كانت مطلوبة وملحوظة في العالم المراد الجدي لكان بحاجة إلى بيان. وأما الخصوصية العدمية، هذه الخصوصية العدمية لكونها عدمية لا تحتاج إلى بيان، يكفي بيان الجامع وحده، يكفي لأن يكون المراد من ذاك الفرد بعد العلم بأن هذا الجامع لا يوجد إلا في ضمن أحد هذين الفردين لا محالة، ولا يوجد بحده الجامعي، فنعين أنه قد وجد في ضمن ذاك الفرد الذي قيده ووصفه ومقومه وفصله أو جزءه عدمي لا الفرد الآخر، وننفي الفرد الآخر الذي يكون قيده وجوديا وحيثية وجودية زائدة. وهذا له مثال يذكرونه في بحث المطلق والمقيد. هناك يقال اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة الجامعة بين المقيدة والمطلقة، العالم مثلا أو الإنسان موضوع للجامع بين الإنسان الكاتب الذي هو إنسان المقيد أو الإنسان المطلق بلا أي قيدين. ويقولون هناك أن الطبيعة المهملة الجامع بين المطلق والمقيد، هذا الجامع وإن كان هو المعنى الموضوع له، إلا أن الحاكم حينما يحكم بحكمين حكمه إما مطلق أو مقيد، وهذا الجامع يستحيل أن يوجد بحده الجامعي في الذهن، بل حينما يراد أن يأتي إلى الذهن إما المولى يلحظ الطبيعة مع القيد فهذا هو الطبيعة المقيدة، أو يلحظها بلا قيد فهذه هي الطبيعة المطلقة، ويسمونها بالإطلاق اللحاظي أي الطبيعة الملحوظة بلا قيد معها. والطبيعة الملحوظة بلا قيد ليست جامعة بين المطلق والمقيد، بل أحد فردي الجامع. الطبيعة الملحوظة بلا قيدين المسمى عندهم بالطبيعة المطلقة الإطلاق اللحاظي قسيم للطبيعة المقيدة، وكل منهما قسم من ذاك الجامع المسمى بالطبيعة المهملة الجامع بين المطلق والمقيد. فبحسب الحقيقة الطبيعة المطلقة في الخطابات المطلقة ثبوتان، طبيعة ليست هي الطبيعة الجامعة المدلول عليها باسم الجنس، فإن اسم الجنس موضوع للجامع بين هذا بين الطبيعة الملحوظة بلا قيد المسمى بالإطلاق اللحاظي مطلق اللحاظي وبين الطبيعة الملحوظة مع القيد. والصورة الذهنية للطبيعة المطلقة الملحوظة بلا قيد ليست هي جامعة بين المطلق والمقيد، بل هي أحد الفردين. وأما الطبيعة المهملة الجامعة التي هي مؤدى اسم الجنس ومدلول اسم الجنس، فهو هذه الطبيعة بحدها الجامعي لا يمكن أن يوجد في الذهن، بل دائما يوجد إما في ضمن المطلق، إما يوجد بلا لحاظ قيد، أو يوجد مع مقيدا مع قيد. وجوده الجامعي لا يمكن أن يكون. ومن هنا يعلم أنه العالم وجود الذهني عالم المراد دائما فيه إضافة، ليس هو نفس الطبيعة المهملة الجامعة، إما المطلقة التي فيه إضافة أنها فيها لحاظ الإطلاق وعدم لحاظ القيد، أو مقيدة الذي هو الفرد الآخر لهذا الجامع، فلا يوجد بحده الجامع. لكن يقال هناك أن الطبيعة المطلقة التي هي قسيم للمقيدة وإن كان بحسب الدقة أحد الفردين الجامع لا يساوي الجامع، لكن حيث أن القيد فيها عدم القيد، حيث أن الخصوصية الموجودة فيها الزيادة على الجامع الموجودة فيها أنها فيها عدم لحاظ القيد المسمى بالإطلاق اللحاظي، حينئذ فهذا القسم هذا الفرد قيده عدمي بخلاف الطبيعة المقيدة، فإن الطبيعة المقيدة الجامع مع خصوصية مثلا الكاتبية مثلا العالمية وهكذا في الإنسان الكاتب. حينئذ يقال الإطلاق ومقدمات الحكمة تعين الأول في قبال الثاني، إذ نقول لو كان المولى حينما جاء باسم الجنس وهو مدلوله اللغوي الجامع الطبيعة المهملة، إلا أننا نعلم أن الطبيعة المهملة لا يمكن أن يكون في ذهن الحاكم، بل إما تأتي مطلقة أو تأتي مقيدة بحدها الإجمالي الإهمالي لا يمكن أن تكون موجودة في الذهن وفي موضوع الحكم، إما هذا أو ذاك. لو كان المراد الطبيعة المقيدة لكان ينبغي أن يضيف ينبغي أن يبين، لأن الطبيعة المقيدة فيها قيد زائد على مدلول اسم الجنس، لكن لو كان مراده الطبيعة المطلقة فهذا بالدقة وإن كان فيه فرق عن الجامع المهملة، إلا أن فرقه حيث أنه قيد القيد فيه قيد عدمي وهذا القيد العدمي هذا القيد العدمي حينئذ نقول أنه لا يحتاج إلى بيان زائد، يعني إطلاق الذي يحتاج إلى البيان الزائد إنما هو ذاك الثاني الذي فيه حيثية وجودية ومؤونة وجودية مباينة مع مدلول اسم الجين زائد على اسم الجين، ذاك بحاجة إلى بيان لو كان داخلا في المراد، فبالإطلاق ننفي ذاك فيتعين هذا لا محالة. هذا البيان الذي يقال هناك في هذا، هذه تطبيق هذه الكبرى أنه كلما كان هناك مدلول جامعي علم أن هذا الجامع موجود في ضمن أحد الفردين، وكان أحد الفردين قيده عدميا والآخر قيده وجوديا، فحينئذ مقتضى الإطلاق مقدمات الحكمة نفي الفرد الذي فيه قيد وجودي وحيثية وجودية زائدة، لأن هل التي بحاجة إلى بيان زائد فيه عناية ومؤونة زائدة وهي منفية بالسكوت، لأنه لو كان مراده هذه الزيادة لبين. هذا هو الظهور الإطلاقي الذي يقال أن ما هو داخل في مراده لو كان زائدا على ما ذكر لبينه، فمن سكوته وعدم بيانه نقول أنه ليس موجودا، بخلاف الآخر حيث أن قيده لكونه عدميا فكأنه لا يحتاج إلى بيان، يكفي بيان الطبيعة المهملة الجامعة لإفادة ذلك. فهذه المقدمة الثانية بضمها المقدمة الأولى، أو قولوا نطبقها على محل الكلام، فنقول هنا أيضا هكذا نعلم أن الطلب جامع الطلب والرجحان لا الوجوب بالخصوص ولا الاستحباب لا يمكن أن يوجد، على كل حال هذا الأمر الإرادة الموجودة وراءها إما وراءه إما إرادة وجوبية أو إرادة استحبابية، جامع الوجوب والاستحباب لا يمكن أن ينشأ كل أمر منشأ ثبوتا إما وجوب أو استحباب، والوجوب طلب مع عدم الترخيص في الترك، بخلاف الاستحباب طلب مع الترخيص في الترك، والترخيص في الترك خصوصية زائدة على مدلول الطلب والأمر، فهي التي بحاجة إلى بيان زائد بخلاف خصوصية الطلب الوجوبي الذي هو عدم الترخيص في الترك. فنطبق هذه الكبرى هنا ونحكم على أساسها بنفي إراد كون هذا الطلب طلبا ندبيا لأنه بحاجة إلى بيان زائد وسكت عن البيان الزائد، فحيثما لم يبين الترخيص في الترك نعين أن هذا الجامع قد وجد في ضمن ذاك الفرد الذي ليس فيه قيد وجودي بل قيده عدمي، أي يكون حينئذ الإطلاق والسكوت مثبتا للطلب الوجوبي. هذا التقريب الثاني. هذا التقريب أيضا لا يمكن قبوله، المساعدة عليه، باعتبار أنه هذا الكلام هذه الكبرى إنما تقبل في مورد يكون يعني مجرد كون أحد الفردين قيده عدميا والآخر قيده وجوديا والمدلول هو الجامع، ويعلم أن هذا الجامع بحده الجامعي لا يتحقق بل لابد أن يتحقق في ضمن أحد الفردين، هذا لا يكفي لأن نستفيد من الإطلاق والسكوت نفي تحقق الجامع في ضمن الفرد الوجودي وبالتالي تعين الفرد العدمي، بل لا بد من نكتة زائدة. حاصل هذه النكتة الزائدة هي أن ذاك الفرد العدمي الذي قيده عدمي خصوصيته عدمية تكون بحسب النظر العرفي مساوقا ومساويا مع الجامع المدلول عليه باللفظ وضعا، بحيث العرف يقول ذاك الجامع ذاك الفرد كأنه هو نفس ذاك الجامع ولا زيادة فيه. أما لو كانت هذه الخصوصية الفردية العدمية المفردة للجامع في ضمن ذاك الفرد والمميزة لها عن الجامع في ضمن فرده الذي فيه خصوصية وجودية مميز وجودي، إذا كانت هذه المميزية العدمية في نظر العرف مميزية زائدة على الجامع، يعني لا يرى العرف أن الجامع مساوق مع ذاك الفرد، حينئذ في مثل هذا المورد لا تتم مقدمات الحكمة. وفي مثال الإطلاق اللحاظي واسم الجنس العرف يرى أن المطلق كأنه نفس الطبيعة المهملة، الطبيعة المهملة نفس مفاد اسم الجنس، لأن الخصوصية التي تكون موجودة فيها وهي خصوصية عدم لحاظ القيد خصوصية لحاظية لا ملحوظية، يعني الملحوظ باللحاظ بالمطلق اللحاظي نفس الطبيعة بلا شيء زائد. وإن كان هذه الطبيعة حينما تريد أن تأتي إلى الذهن لابد أن تأتي في لحاظ، وهذا اللحاظ فيها خصوصية، في هذا اللحاظ توجد خصوصية تجعل هذا اللحاظ مباينا مع لحاظ المقيد لا جامعا ينطبق على المقيد، لكن هذا العدم الانطباق ناشئ من خصوصية في اللحاظ لا يلحظها العرف، يلحظ العرف الملحوظ، فيرى أن الملحوظ بهذا اللحاظ الإطلاقي اللحاظي الملحوظ فيه نفس الطبيعة لا شيء آخر زائد على الطبيعة، فيرى أنه هذا الإطلاق المطلق كأنه نفس مدلول اسم الجنس بلا زيادة، لأن زيادتها زيادة إن شئتم قلتم دقية وإن شئتم قلتم لحاظية لا ملحوظية، فبلحاظ ملحوظها متساويان، كأنما اسم الجنس مفاده مع المطلق اللحاظي متساويان بلحاظ ملحوظ، ومن هنا يقال أنه لا زيادة في المطلق اللحاظي على اسم الجنس على مدلول اسم الجنس، ومن هنا لا يكون حينئذ ما فيه الزيادة إلا الطبيعة في ضمن المقيد، ذاك الفرد فيه زيادة فذاك بحاجة إلى بيان زائد والسكوت ينفيه، أما هذا لا يحتاج إلى بيان زائد لأن اسم الجنس يفي به، فنحتاج إلى أن يكون هذا الفرد سنخ فرد اسم الجنس وذاك الجامع يفي به بحسب النظر العرفي، وهذا في مورد تطبيق تلك الكبرى في بحث الإطلاق وأسماء الأجناس صحيح قابل للقبول، لكن في المقام ليس قابل للقبول، لأن الوجوب والاستحباب الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي في نظر العرف قسيمان كل منهما قسم مستقل في قبال الآخر، ليس الطلب الوجودي مساوغا مع جامع الطلب لا دقة ولا عرفا، بل الطلب جامع الطلب جامع غير الطلب الوجوبي وغير الطلب الاستحبابي والخصوص جامع بينهما، كل منهما يفهم العرف أنه فيه زيادة على الجامع، ولهذا لا يرى العرف أن الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي النسبة بينهما أقل وأكثر، بل يرى أن النسبة بينهما متباينان بخلاف المطلق والمقيد، المطلق والمقيد حتى المطلق اللحاظي العرف يراه كأنه النسبة بينه وبين المقيد الأقل والأكثر لا التباين، لأن قيده الذي يجعله مباينا قيدا مربوطا بعالم اللحاظ لا بعالم الملحوظ كما هو مقرر مبين في محله، إذن فهذا المقدار وحده لا يكفي لا يكفي لتعيين الوجوب الطلب الوجوبي أو وجوبية الطلب في قبال استحبابية الطلب، هذا البيان الثالث. البيان الرابع الثالث البيان الثاني البيان الثالث للإطلاق بأن يقال بأنه هذا الكلام صحيح، لكن نحن نقول هنا لأننا إذا علمنا أن المولى على كل حال له مطلب زائد على الجامع، له الجامع وله أن يبين ما هو زائد على الجامع، إذ نعلم بأن هذا الجامع لا يوجد إلا في ضمن أحد الفردين الذي فيه زيادة، حيث يعلن بأن هناك زيادة حينئذ هذه الزيادة المرددة نعينها بالإطلاق ومقدمات الحكمة بضم مصادرة أخرى حاصلها أنها كلما علمنا بوجود شيء زائد على المفاد باللاف المراد، لكن تردد أمر هذه الزيادة في أن تكون زيادة وجودية أو زيادة عدمية، إذا كانت زيادة وجودية إذا دار الآن بين الزيادة الوجودية والعدمية فيقال بأن الزيادة العدمية أخف مؤونتان من الزيادة الوجودية، فلو كان مقصوده الزيادة في الأمر الزائد كان مقصوده الزيادة الوجودية لكان ينبغي أن يبين، لكن لو كان مقصوده الزيادة العدمية حيث أنه أخف مؤونتان، ونعلم بأنه على كل حال يريد هذه الزيادة، نقول أنه الزيادة من السكوت ننفي احتمال إرادة الزيادة الوجودية، بالتالي يتعين إرادة الزيادة العدمية. يعني هنا نعلم بأنه وقعت مخالفة على كل حال، لأن المتكلم أراد أكثر من المفاد، لكن هذا الأكثر خالف، لم يبينه ببيان، لم يذكر ما يدل عليه. حينما يدور هذا الأكثر بينما يكون أشد مخالفة، أشد مؤونة، بحاجة إلى بيان زائد، يكون قد سكت عن شيء، عن بيان أزيد، أو سكت عن شيء كان يمكن ذكره ببيان أخف. حينما يدور الآن بين المخالفتين يقال أن يحمل على أخف المخالفتين، ولو من باب أن ظاهر حال المتكلم أنه يرتكب أخف المخالفتين. هذا نظير ما يقال في موارد أخرى، أنه حينما يدور الآن بين مجازين أحدهما أبعد والآخر أقرب، يحمل على أقرب المجازات مثلا، أو على تخصيص أكثر أو تخصيص أقل، يحمل على التخصيص والتقييد الأقل للتحميل. كلما دارت المخالفة المحرزة التحقق أن هذه المخالفة تحققت، لكن لا ندري هل أن المخالفة بهذا النحو بحيث كان هناك زيادة وجودية ولم يبينها، أو كان زيادة عدمية ولم يبينها، كل منهما كان ممكنا في هذه المخالفة. يقال تدور المخالفة بين الأشياء، إذا دارت المخالفة الظهورات العرفية بين الأخف والأشد يحمل على الأخف، لأن ارتكاب المخالفة الأشد أكثر بعدا عن طريقة العقلاء، وأكثر خلاف ظاهر حال المتكلمين. هذا الظهور الحالي ينفي إرادة التخلف الأكثر ويعين إرادة التخلف الأخف. هذا يقال يطبق في المقام حينئذ أن القيد العدمي كأن بيانه لكونه عدميا أخف وأقل مما إذا كان القيد وجوديا. هذا بيان ثالث. هذا البيان الثالث لو سلم بأن القيد العدمي بيانه أخف من القيد الوجودي، وهذا قد يناقش فيه إما كلية أو على الأقل في بعض الموارد، مع ذلك هذا البيان لا يتم، من باب أن هذا إنما يتم لو فرض أننا أحرزنا أن المتكلم في مقام بيان هذه الزيادة. أما إذا قال لنا المتكلم هنا أنه ليس إلا في مقام بيان أصل مدلول الأمر وهو جامع الرجحان والطلب، ليس في مقام البيان لأكثر من أصل ما هو مفاد اللغوي لللفظ وهو أصل الرجحان. صحيح هذا الرجحان لابد واقعا موجود، إما في ضمن في نفس المولى في ضمن الوجوب، أو في ضمن الاستحباب في ضمن أحد الفردين اللذين كل منهما فيه إضافة على هذا الجامع، إلا أن المولى ليس في مقام البيان كما ذكرنا في الإشكال الرابع بالأمس، ليس في مقام البيان لأكثر من هذا الجامع. نعم لو كان في مقام بيان زائد على الجامع أيضا، وأن هذا الرجحان والطلب الذي أبرزه باللاف يريد أن يبين خصوصيته أيضا، حينئذ نعلم أن هنا قد وقعت مخالفة، لأنه كان في مقام بيان شيء لم يذكره يقينا، علمنا أنه صار في صدد بيان شيء لم يذكره، لكن لا ندري أنه هذا الأخف مؤونة أو هذا الأكثر، وفرضنا أن القيد العدمي أخف مؤونة في مقام البيان من القيد الوجودي، حينئذ يمكن تعيينه إرادة القيد الوجودي العدمي في قبال الوجودي، إلا أن هذا ليس هو دائما، هذا المقام البيان الثاني الزائد ليس لازما في باب الأوامر فإن وفي باب الخطابات. في باب الخطابات مقتضى كون المتكلم في مقام البيان بمقدار ما يقتضيه مدلول اللفظ لا أكثر. إذن فهذا البيان الرابع الثالث أيضا لا يتم. هذه البيانات الثلاثة للتقريب قد يورد عليها جميعا بإشكال مشترك، كما في تقريراتي في كلمات مدرسة المرزا النائني قدس سره، فإن من بعض كلمات المرزا نفسه ومدرسته يفهم إشكال آخر على هذه التقريبات، أو إشكال يمكن أن يورد به على هذه التقريبات، بل أوردوه بالفعل، من أنه هذه التقريبات كلها فرع أن تكون مدلول الأمر، مدلول صيغة الأمر الإرادة والطلب نحو ذلك. لكن من قال لكم بأن مدلول الأمر الإرادة والطلب؟ ليس مدلول الأمر الإرادة والطلب، مدلول الأمر عبارة عن النسبة، والمعنى الحرفي النسبة الفضوء الإرسالية، النسبة البعثية، البعث والإرسال. هذا على مسلك المرزا نفسه وعلى مسلك بعض تلاميذ المرزا. الأمر الاعتباري النفساني إنكار أصل أن يكون مدلول الأمر الطلب، فليس مدلوله الطلب لكي يبحث أو الإرادة لكي يبحث عن أن الفارق بين الطلب الوجوبي والإرادة الوجوبية التشريعية الوجوبية مع الطلب الاستحبابي والإرادة التشريعية الاستحبابية، أن الفرق بينهما في الشدة والضعف كما في التقريب الأول، وقيد الشدة مثلا من سنخ الأمر وذاك ليس من سنخه، أو في القيد العدمي هذا قيده عدمي عدم الترخيص في التك، ذاك قيده وجودي الترخيص في التك ونحو ذلك. هذا إنما يتم يعني يفيد فيما إذا افترضنا أن اللفظ المستعمل في مورد الأمر وهو صيغة الأمر مثلا موضوعة لغة للطلب أو موضوعة لغة للإرادة التشريعية، لكنه ليس موضوعا لذلك صيغة الأمر، موضوعا للنسبة الإرسالية وللبعث والتحريك لا للطلب، الطلب ليس مفادا. إذن فأي فائدة؟ فلا يمكن إجراء الإطلاق لأنه لا موضوع له أصلا. الإرادة التشريعية أو الطلب أمر خارج عن مدلول الله في صيغة الأمر، فإذا كان خارجا عن مدلول الله فلا معنى لتشخيص أن هذا في ضمن أي الفردين منه، هذا ليس مدلولا لله كما هو في سائر موارد الإطلاق. هذا إشكاله، هذا الإشكال الذي أورده، ولهذا لعله المرزا قدس سره مدرسته أنكرت هذا المسلك أيضا كما أنكرت مسلك الواضع، فقالت بأن الوجوب لا محالة يستفاد من في مرحلة طولية من حكم العاقل. ففرق بين اسم الجنس، هناك اسم الجنس يدل على مطلع على الجامع على الطبيعة، قالت لهم هذه الطبيعة تارة تأتي في الذهن مقيدة وأخرى تأتي في الذهن مطلقة، فيقال حيث أنه لم يبين إلا الطبيعة، فلو كان قد أراد مثلا الأمر الزائد لبين، حيث أنه سكت ولم يبين، فبمقتضى أن كل ما هو مرامه يبينه ننفي أن يكون هذا داخلا في مراده وإلا لم يكن يسكت عنه. هناك يوجد ما يدل على الجامع، ونعين مثلا هذا الجامع في ضمن أحد الفردين بأحد هذه البيانات الثلاثة في التقريبات الثلاثة. أما هنا صيغة الأمر لو كانت تدل على مفهوم الطلب أو الإرادة أمكن حينئذ أن يقال أن الطلب والإرادة والحب ونحو ذلك هذا قد دل عليه باللفظ، دل على جامعه، لأن اللفظ موضوع للجامع بحسب الفرق، جامع بين الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي، الإرادة مثلا الشديدة والإرادة الضعيفة. حينئذ نعلم أن هذا الجامع يوجد في ضمن أحد الفردين، فيقال أحد الفردين يتعين بالإطلاق بمقدمات الحكم، والفرد الآخر ينفى السكوت، ينفى الفرد الآخر ويعين في الأول إما بنقطة التقريب الأول أو الثاني أو الثالث. أما أصل هذه الفرضية غير صحيحة، لأن الأمر لا يدل يعني ليس موضوعا للإرادة، ليس مفاد صيغة إفعل الإرادة أو مفاد صيغة إفعل الطلب، لأن يقال إفعال هيئة إفعال يدل على الطلب أو على الحب أو على هذه الكلمات، وإنما صيغة إفعال يدل على النسبة الإرسالية أي بنحو المعنى الحرفي أيضا للمعنى الإسمي، نسبة بين الفعل والفاعل والآمر لعله، وبين الإرسال والمرسل والمرسل نحوه والمرسل. وهذا معنى محفوظ في تمام هذه الموارد مع قطع النظر عن كون في نفس المولى يوجد طلب أو لا يوجد، شديد أو ضعيف، فيكون ما هو منقسم إلى الوجوب والندب خارجا عن مدلول الله. هذا الجامع الذي ينقسم إلى الوجوب والندب ويكون له فردان، أحدهما قيده مثلا وجودي والآخر عدمي، وأحده قيده شدة الطلب والآخر ضعف الطلب وعدم الطلب الزائد، هذه الخصوصيات التي ذكرت في هذه التقريبات كلها إنما تنفع فيما إذا كان مفاد صيغة الأمر الطلب والإرادة التشريعية، وما إذا لم يكن مفاده ذلك حينئذ لا يفيد حتى لو تمت هذه الكبريات، لا موضوع لتطبيقها هنا. هذا إشكاله. هذا الإشكال يرد على هذه التقريبات ولا يرد على تقريب رابع يذكره السيد الشهيد قدس سره لإثبات الإطلاق، لإثبات الوجوب بالإطلاق ومقدمات الحكمة، على ما يظهر في تقريب ذاك التقريب الرابع، مضافا إلى أن هذا الإشكال يمكن قد يمكن دفعه بأنه بأن صيغة الأمر وإن لم يكن مدلولها المطابقي اللغوي يعني المدلول التصوري لصيغة الأمر كما قيل ليس عبارة عن مفهوم الطلب الجامع بين الندب والطلب الندبي والطلب الاستحباب، ولا مفهوم الإرادة، فإن هذين مفهومين مباينين مع مفهوم إفعال، يعني مع مفهوم هيئة إفعال، تلك تدل على معنى حرفي هيئوي إنشائي، أي شيء فسرنا حقيقة الإنشاء، بينما طلب إرادة مفاهيم إخطارية ذهنية اسمية، بينهما فرق كما ذكر. إلا أنه مع ذلك يقال بأنه في جواب هذا الإشكال أن هذا المدلول الذي هو مدلول وضعي تصوري لهيئة الأمر لصيغة إفعال ولنسميه بالنسبة الإرسالية بنحو المعنى الحرفي، بالإرسال بنحو المعنى الحرفي الإنشائي، هذا المدلول ينتزع منه الطلب تصورا، يعني يلازم الطلب ملازمة تصورية، فتكون هناك دلالة التزامية تصورية، أو إن شئتم قلتم أن هذا الإرسال منشأ انتزاع عنوان الطلب، ينتزع منه العرف مفهوم الطلب، ومن هنا قلنا بأن صيغة الأمر تدل على الطلب دلالة وضعية، فإن هذا ليس مثلا منكرا أن صيغة الأمر يدل على الطلب دلالة وضعية، حينئذ يكون الطلب أو الإرادة التشريعية منتزعة من ما هو مفاد اللاف في سيف الأوامر دقة، أو مدلولا تصوريا التزاميا لازما تصوريا له بحيث العرف يفهمه، حينما يفهمه تصورا يفهمه، حتى لو سمع صيغة الأمر من الجدار أيضا يتصور مفهوم الطلب، ينتزع مفهوم الطلب من إفعال، هذا الانتزاع من باب الملازمة، من باب انتزاع معنى اسمي عن معنى حرفي، هذا المعنى مفاد على كل حال ولو بنحو الدلالة الالتزامية التصورية، فإذا كان مفادا كذلك فيمكن حينئذ إجراء الإطلاق في هذا المدلول الالتزامي، أقول في هذا المدلول الانتزاعي، فإن هذا المدلول التصوري الذي هو الطلب أو الإرادة يعلم أنه مرادة بتنعت وموجودة وراء هذا الأمر عند المتكلم، لأنه انتزع من اللاف تصورا فيكون موجودا ثبوتا ومرادا ومقصودا جدا، فتجري فيه مقدمات الحكمة إذا تمت كبرياتها بأحد هذه التقريبات الثلاثة. وعلى كل حال هذا الإشكال لو لم نستطع أن ندفعه بهذا الدفع مخصوصا بهذه التقريبات الثلاثة، وهناك تقريب رابع للإطلاق سليم عن هذا الإشكال ذكره السيد الشهيد واستوجهه وقبله، سوف يأتي تفصيله إن شاء الله يوم السبت.